الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لفظ الاستواء في قوله الرحمن على العرش استوى على ماذا يدل؟ على طيب من أين أخذنا يعني معنى العلو منه؟ مع أنه يرد بمعنى الاكتمال والقوة ويأتي بمعنى القصد ثم استوى إلى السماء، فلما بلغ أشده واستوى أي اكتمل وقوي واشتد. فمن أين أخذنا هذا المعنى في هذه المواضع؟ نعم، أنه عدي بعلى، وفي لغة العرب لفظ الاستواء إذا عدي بعلى فإنه يدل على العلو والارتفاع، ولهذا لم يفسر السلف ولا إما الاستواء في هذه المواضع إلا بما يدور حول معنى العلو والارتفاع. بماذا فسره الجهمية والمعطل والمعتزلة عن استولى؟ ما هو دليلهم؟ كيف؟ أي قول الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراقي، وكيف يرد على هذا؟ نصراني، أنه نصراني يعني لا يعتبر، وأيضا ولا يحتج بشعره لأنه مولد، وأيضا أن هذا المعنى لا تعرفه العرب، ولهذا أنكروا أئمة اللغة وقالوا استوى لا تأتي بمعنى استولى في لغات العرب. طيب، أيضا له لوازم باطلة. ما هي هذه اللوازم؟ عند آنف أنه لم يكن في ملكه ثم تغلب عليه من يد غيره، وأيضا كيف؟ أن هذا لا معنى له، تخصيص الاستواء العرش بالذكر أن الله عز وجل استولى عليه لا معنى له، لأن الله عز وجل مستوي على العرش وعلى غيره. فأي معنى يعني ماذا يخوان يستفاد من تخصيص العرش بالاستواء إذا كان معناه الاستيلاء؟ فما خص بالذكر إلا لمعنى يخصه وهو العلو والارتفاع عليه. طيب، ما هي الشبهة التي أوردها المعطلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه؟ ما هي الشبهة التي أوردوها؟ كيف؟ أن إثبات العلو يلزم منه التجسيم، يعني ماذا؟ كيف؟ أن الله جسم. ما هو وجه الشبهة فيه؟ ما هي الشبهة في هذا القول؟ والأجسام متماثلة، إذن فهذا تمثيل لله سبحانه وتعالى، وكيف يجاب على هذه الشبهة؟ ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ يقال لهم ماذا تريدون بالجسم؟ فإن أرادوا الذات البائنة عن الخلق القائمة بنفسها المتصلة بالصفات فهذا معنى حق، وإن أرادوا أنه لحم ودم وعروق فهذا معنى فاسد، لأن هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى مماثل للخلق في ذاته وهذا باطل. طيب، وقالوا أيضا إثبات الجهة، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا محدود، أن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا محدود تحده المخلوقات. وما هو الجواب عندك؟ كيف؟ إذا كان المقصود بالجهة أن الله سبحانه وتعالى في العلو بائن من خلقه فهذا معناه حق، فنثبت المعنى. إذا كان المقصود أنه في جهة مخلوقة بمعنى أن المخلوقات تحيط به فهذا ليس بثابت. فهذا ما يقال ليس بثابت. طب وهذه الجهة التي هي جهة العلو والتي ليست بمخلوقة ماذا يقال فيها؟ أي جهة؟ جهة إيش؟ جهة عدمية وهي الخلاء المحض. الخلاء المحض. أما الجهة التي بمعنى المحل الموجود فلا يقال الله سبحانه وتعالى في جهة بهذا الاعتبار. طيب هذا يا إخوان التفصيل المقصود منه إثبات ماذا؟ إثبات وتقرير ماذا؟ عندك؟ لا في لفظ الجهة والحد والمكان الذي يقال إن أرادوا كذا فهو حق وإن أرادوا كذا فهو باطل. فما هو المقصود في هذا عندك؟ لا عموما المقصود عموما عندك؟ من يقول عندك يا عربي؟ لا أنا أقصد الآن في لفظ الجهة والحد والمكان والمحل التي يستصل فيها فالمقصود منها إثبات ماذا؟ وما هو الذي لا يصح إقراره؟ وأيضا لا بد من يعني عدم إطلاقه وكذا عندك؟ ها؟ ما له؟ ما له؟ يعني هو الذي يطلق يقر الله مطلقا المعنى الصحيح. المقصود يا أخوان من هذا الاستفسار إقرار المعنى الصحيح، أما اللفظ فإطلاقه لا يصح. لماذا؟ لأن ألفاظ كما يقول شيخ الإسلام حادثة لم يأتي في الشرع إطلاقها مع احتمال لمعنى حق وباطل، فمثلها يستصل فيها فيقرر المعنى الصحيح ويرد المعنى الباطل. واللفظ في نفسه لا يصح إطلاقه، لا يصح ما يقال إطلاقه. هنا أخ يقول قال الشيخ صالح فوزان في تعليقاته على النونية إن أبيات الأخطل هذه غير ثابتة إليه ولم توجد في ديوانه. هذا نقل عنه، نقل ما يقال عنه، ذكره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فإذا كان لم يثبت عن الأخطل فدعوى المعتزلة والجهمية تشتد ما يقال سقوطا، تشتد سقوطا، لأن حينئذ سيكونون معتمدين على شيء ليس له حقيقة ولا أصل، على ضعفه وعلى عدم صحة الاعتماد عليه وعلى أنه أيضا شيء منتحل وليس من لغة العرب، ومع هذا فليس بثابت عن قائله، يقولون أنه منتحل عن العرب. طيب ما هو الدليل على أن الله عز وجل باعتبار الخلاء المحض والمحل العدمي هو في مكان من السنة عندكم؟ أين الله وأين يسأل بها عن المكان؟ لكن المقصود بالمكان هنا المكان العدمي، المحل العدمي لا الوجودي. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. قال العلامة الهراس في شرحه وقوله يا عيسى إلى آخره هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأنه يا أخوان كما سبق أن إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه جاء بوجوه ما يا أخوان مختلفة، جاء بوجوه مختلفة ويعني ما يا أخوان بسياقات متعددة تدل على أن علوه سبحانه وتعالى أمر مقطوع به، على أنه ما يا أخوان أمر مقطوع به. فالله عز وجل تارة يعني أثبت علوه بإطلاق استوائه على عرشه في سبعة مواضع كما سبق، وتارة يعني ماذا بالرفع إليه يصعد، يعني ماذا إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب، وبسياقات أخرى سبح اسم ربك الأعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود، والعروج ما يا أخوان هو الصعود. أأمنتم من في السماء، التصريح بأنه في العلو سبحانه وتعالى على أن السماء بمعنى العلو. وإذا كانت وإذا كان المقصود بالسماء يعني ماذا هذه التي هي الأجرام المعلومة المخلوقة، ففي بمعنى على، أأمنتم من على السماء، من على السماء. وهكذا أيضا علوه سبحانه وتعالى ثبت بالقرآن كما في هذه النصوص، وثبت بالسنة القولية، وثبت في السنة القولية في قوله عليه الصلاة والسلام ربنا الله في السماء، ربنا الله في السماء أي في العلو، وبسنته القولية وبسنته الفعلية، فإنه عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة لما كان يقول ألا هل بلغت، يرفع يديه إلى السماء ثم يقول وينكتها إلى الأرض ثم يقول اللهم فاشهد، فيستشهد الله سبحانه وتعالى ويشير بيده إلى السماء ثم ينكتها إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الأرض. وهكذا أيضا في سنته الإقرارية، فإنه أقر الجارية على قولها اللهم يا أخوان في السماء. هذه كلها دلالات مختلفة ووجوه مختلفة متكاثرة ومتعددة تفيد القطع وتفيد ما يا إخوان اليقين أن الله سبحانه وتعالى له صفة العلو على خلقه، وهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، لأن الله عز وجل هو الذي خاطبه بما خاطبه به من أنه رافعه، فقوله إلي هذا ضمير الرب سبحانه وتعالى، وقد ذكر أنه رافعه، والرفع يكون من أسفل إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أعلى، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. قال لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو إلى مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له، لأن الضمير ضمير الرب، لأنه سبحانه وتعالى هو ماذا يا إخوان؟ هو يعني ماذا؟ المخاطب لعيسى، هو المخاطب لعيسى. وقد يعني ما يا إخوان ذكر الله أن الرفع إليه، أن الرفع ما يا إخوان إليه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. قالوا مثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه وما قتلوه ولكن شبه لهم. قال وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت، يعني إني متوفيك أي مميتك، أي مال يا أخوان مميتك، والمقصود به في هذا القول، المقصود بالتوفي في هذا القول مفارقة الروح للجسد، الموت الذي بمعنى مفارقة الروح للجسد. قال والأكثرون على أن المراد به النوم، متوفيك أي أن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه النوم ويرفعه في تلك الحالة التي هو فيها نائم، هذا هو المقصود الذي ذهب إليه الأكثر. ومنهم من قال ليس المقصود به النوم، لأن النوم يأتي، لأن ما يا أخوان لفظ التوفي يطلق على النوم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والمقصود بالتوفي هنا النوم في الليل، ومع هذا سماه الله توفيا. فلهذا الذين قالوا المقصود به النوم قالوا لأن التوفي يطلق على مال يا أخوان على النوم. ومنهم من قال المقصود بالتوفي هنا القبض إليه، أخذه إليه من غير موت وهو مفارقة الروح للجسد، ومن غير نوم، قالوا لأن العرب تقول توفى فلان دينه أي قبضه إليه، وفى فلانا أي أعطاه حقه، أعطاه مال يا أخوان حقه، وأخذ صاحب الحق حقه وقبضه إليه. قالوا فالمقصود بالتوفي الأخذ والقبض إليه من غير نوم ولا مفارقة الروح للجسد. ويعني مال يا أخوان تفسير التوفي هنا بمعنى الأخذ والقبض لا ينافي مال يا أخوان النوم، فلا يبعد أن الله سبحانه وتعالى ألقى على عيسى النوم ثم قبضه وأخذه ما يفان إليه. أما القول بأن التوفي هنا بمعنى الموت ومفارقة الروح للجسد فهذا قول ليس بصحيح، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل إلى الدنيا يوم القيامة، ومن مات فقد انتقل من يعني حياة الدنيا إلى حياة الآخرة، ولا يرجع ما يخوان إلى الحياة الدنيوية، إنما يبقى على حالته حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعيسى عليه الصلاة والسلام يعني ماذا؟ ينزل يوم القيامة أو قبل يوم القيامة، وهو من أعظم علامات الساعة، فيكسر الصليب ويقتل المسيح الدجال، ويعني ماذا؟ يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولفظ التوفي يستعمل فيه، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والأصل يا أخوان عدم يعني ماذا التقديم والتأخير، عدم التقديم والتأخير، فيكون مع الكلام إني متوفيك أي قابضك إلي، أي ملقي عليك النوم وقابضك إلي ورافعك مال إخوان إلي. قال والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك، وكونه ألقي عليه النوم هذا لا ينافي مال إخوان أنه رفع حيا، لأن النوم لا يعني مال إخوان يحصل معه الموت، ولا يفقد الإنسان معه مال إخوان الحياة، الموت النوم لا يفقد الإنسان معه الحياة، فلهذا كونه ألقي عليه النوم لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام رفع حيا. قال وأما قوله سبحانه إلي يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. قال فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعرج والعروج هو الصعود، والعروج ما يا أخوان هو الصعود، وعروجهم إلى الله سبحانه وتعالى، وعروجهم إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، يصعدون إلى الله بأعمال عباده. وأيضا الله سبحانه وتعالى أو مما ثبت عروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم في ليلة الإسراء والمعراج إلى ربه عز وجل، والعروج هو ماذا يا اخوان هو الصعود. وحديث المعراج صريح في انه عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى ربه عز وجل في تلك الليله كان ذهابه اليه صعودا، كما يعني في حديث المعراج ان جبريل عليه الصلاه والسلام ياتي به الى سماء الدنيا ثم يستاذن فيقال من، فيقول جبريل، فيقال من معك، فيقول محمد، ثم يفتح لهم ويقولون او قد بعث إلى آخر الحوار الدائر بين جبريل وبين الملائكة حراس السماوات، ثم ذكر أنه يصعد إلى السماء الثانية والثالثة وهكذا حتى السابعة، وهكذا أيضا ما يكون حتى السابعة، ثم يتجاوز السماء السابعة إلى أن يأتي سدرة المنتهى ثم يتجاوزها حتى يكلمه الله سبحانه وتعالى ويوحي إليه ما شاء. ومعلوم يا أخوان أن السماوات يعني ما يكون وضعها في جهة العلو، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ربه وعرج به في جهة مال إخوان العلو، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. قال وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، يعني فرعون لما أخبره موسى بأن الله في السماء أراد أن يموه على السامعين وأن يثبت أن موسى كاذبا في أنه مرسل من عند ربه سبحانه وتعالى الذي أخبر موسى أنه في السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني ما يقول لأظنه كاذبا. فإنكار علو الله سبحانه وتعالى على خلقه هو مذهب فرعوني كما سيأتي. قال فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إله في السماء، فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إله في السماء وهو نفس ما يقوله هؤلاء قال قوله آمنتم إلى آخر هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر. آمنتم من في السماء أي عذابه سبحانه وتعالى، أي عذابه سبحانه وتعالى أو أمره، لأن عذابه سبحانه وتعالى يعني ما يا أخوان قد يأتي من السماء وقد يأتي ما يا أخوان من تحت الأرجل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية. فعذاب الله سبحانه وتعالى قد يأتي من السماء ويأتي ما يا أخوان من تحت الأرجل. ثم قوله هنا أأمنتم من في السماء، هذا تهديد وتخويف من الله سبحانه وتعالى، يعني ما يا أخوان تهديد للناس ولمن خالف أمره وعصى رسوله، يعني ماذا؟ أنه ما يا أخوان أن عذاب من في السماء وأن بطش من في السماء هو الله سبحانه وتعالى المرسل، ويعني ماذا الآتي بهذا الدين والداعي إلى يعني ما يا أخوان والذي يدعو رسله إلى توحيده هو الله سبحانه وتعالى. فالرسل ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما هدد الكفار يعني ما يا أخوان بشأني وبمكانة من أرسله، وهو الله سبحانه وتعالى في قوله أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ثم هنا غير ما يا أخوان، غير بين العذاب وبين المهدد يعني ما يا أخوان بأمنه، المهدد بأمنه وعدم خوفه، لأنه قال أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، ولو كان المقصود العذاب لما كان هناك معنى قوله أن يرسل، فدل على أن من في السماء الذي هدد به الكفار هو الذي يرسل ما يا أخوان العذاب، فلا يصح تأويل الآية في قول أأمنتم من في السماء أي عذابه، أي ما يا أخوان عذابه، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين يعني ماذا المهدد بأمنه في قوله من في السماء وبين عذابه في قوله أن يرسل عليكم ما يا أخوان حاصبا. قال أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، ولو قيل للعالم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقال عاقل، لا يقال من يكون عاقل إنما يقال عالم. قال وحملها على الملك إخراج لللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك، والأصل حمل اللفظ على ظاهره وتأويلها بالملك، لأن الملك قد يقال هو عالم يصح دخوله تحت لفظ من، لكن حمله عليه على خلاف ما يقال الظاهر، هذا من جهة. من جهة أخرى يعني أن المقصود تهديد الكفار بكفرهم بالله الذي أرسل ما يا أخوان رسوله، والملك ليس هو المرسل، والملك ليس هو إله الناس ولا ما يا أخوان ربهم، وإنما المقصود هنا التهديد، تهديد الكفار حين كفروا بربهم وبإلههم وبمن أرسل الرسول ما يا أخوان إليهم. ولا شك أن الملك ليس هو المرسل وليس هو الإله وليس هو الرب الذي ما يا أخوان جحده وكفر به المشركون ومن عارض دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يشبه تأويل من قال يعني ما يا أخوان ينزل الملك في قوله ينزل ربنا، لأن فيه فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، والملك لا يقول ذلك، بل لا يجوز أن يعتقد أن الملك يقول ذلك، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتأويل الآية هنا في قول أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، لا يصح تأويله بالملك لأنه كلام الظاهر، ولأن المقصود هنا بيان يعني كفر الكافرين بالله الإله الرب الذي هو شديد البطش وشديد العقوبة، ولهذا قال أي يخسف بكم الأرض، أي يخسف بكم الأرض، والخسف فعله وإيجاده إنما هو مال إخوان من الله سبحانه وتعالى، فيمتنع تأويله على الملك. وأما الأمر أو العذاب فإن هذا يرد بأن قال الله سبحانه وتعالى أأمنتم من، ومن هنا تستخدم لمال إخوان للعالم، فدل على أن المقصود هنا مال إخوان بالضمير رب العالمين، أو أن المقصود هنا بلفظ من، المقصود بلفظ من رب العالمين سبحانه وتعالى لما سبق. قال ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة يعني المخلوقة التي السبع الطباق الأجرام المحدثة، قال ففي بمعنى على، إذا أريد بالسماء برب السماء هنا في قول آمنتم من في السماء، السماء المعروفة يعني الأجرام المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا وأوجدها وأحدثها وصارت مخلوقة محدوثة محدثة وصارت مخلوقة محدثة. إن أريد برب السماء هذه السماء التي أجرام المخلوقة فيكون مع الكلام آمنتم من في السماء في بمعنى على، أي من على السماء، والمقصود بالسماء هنا الجنس، أي جنس السماء، جنس السماء الشامل يعني عددها ولطباقها السبع. قال ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل، وأراد على جذوع النخل لا أن يصلبهم في داخلها. قال وإن أريد بها جهة العلو، لأن السماء تطلق بمعنى ما يا إخوان العلو، تطلق بمعنى ما يا إخوان العلو، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الله الذي أنزل من السماء ماء، والمقصود بالسماء هنا جهة العلو، لأن الماء لا ينزل من نفس السماء ومن أجرامها المخلوقة، وإنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. فقال الله الذي أنزل من السماء ماء، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، المقصود بالسماء هنا الذي ينزل منها الماء جهة العلو. قال وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه وتعالى في أعلى العلو، في أعلى العلو، لكن هذا المحل أو جهة العلو التي الله سبحانه وتعالى فيها ليست محلا مخلوقا ولا جهة مخلوقة، وإنما المحل العدمي، المكان العدمي والمحل العدمي والجهة العدمية التي هي خلاء محض، التي ماذا يا إخوان هي خلاء محض. قال شيخ الإسلام هو الذي خلق السماوات والأرض. الحاصل يا إخوان من هذا كله مما سبق أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أورد هذه النصوص ليؤكد علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأنه أخبر سبحانه أنه على العرش، أنه على العرش استوى أي على وارتفع، أنه على العرش استوى أي على وارتفع، وهذا يدل على أنه فوق العرش وأنه في سبحانه وتعالى في جهة العلو، في جهة العلو. ثم أكد ذلك بما يدل على ذلك من الرفع إليه والنزول من عنده، وأنه سبحانه وتعالى في العلو، إلى غير ذلك من الأدلة المؤكدة لمعنى علوه سبحانه وتعالى وارتفاعه فوق خلقه. قال شيخ الإسلام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبر إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قرر وبين وذكر أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ذكر أدلة معية الله عز وجل ليبين أن الله سبحانه وتعالى كونه سبحانه مستوى على عرشه وفوق عرشه وبائن من خلقه فوق في جهة العلو، هذا لا ينافي أنه سبحانه وتعالى مع خلقه، وأن علوه سبحانه لا ينافي مال إخوان معيته لخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي في فصل آت قول الشيخ الإسلام فهو العلي، يعني مال إخوان مع قربه من خلقه، العلي مع مال إخوان قربه من خلقه ومع دنوه من خلقه. فالعلو والمعية ليس بينهما تناف، لأن الله عز وجل يعني كما سيأتي ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ولأن معيته سبحانه وتعالى معناها لا ينافي علوه سبحانه وتعالى على خلقه. قال العلامة الهراس في شرح قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، وهذه المعية العامة التي تتناول المسلم والكافر والبر والفاجر والعاقل وغير العاقل والحي والحي والجماد وكل مخلوق خلقه الله عز وجل، فالله معه معية عامة. والمعية العامة بمعنى الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان، فالله عز وجل عليم بجميع خلقه ومحيط بهم وقادر عليهم، وسلطانه سبحانه وتعالى يعني ماذا يا أخوان؟ سلطانه سبحانه وتعالى شامل لجميع المخلوقات، فليس هناك مخلوق يخرج عن هذه الأمور طرفة عين ولا لحظة من اللحظات. إذن فالله عز وجل مع خلقه جميعا معية عامة بهذا الاعتبار. ولا شك يا أخوان أن الذي علمه أحاط بكل شيء، والذي أحاط علما وقدرة وسلطانا بكل شيء وبجميع خلقه فهو معهم. فمن علم بأحوال الخلق والعباد فهو لعلمه بهم هو معهم، لعلمه بهم مال يا أخوان فهو معهم. وهذا يا أخوان لأن المقصود بالمعية هنا مطلق المصاحبة، المقصود بالمعية هنا مال يا أخوان مطلق المصاحبة، لأن المعية قد تطلق والمقصود بها مال يا أخوان الامتزاج. شربت الماء مع اللبن، يعني المقصود هنا بالمعية هنا معية الامتزاج. وقد تكون المعية بمعنى المصاحبة من غير امتزاج، المصاحبة من غير امتزاج. زيد سافر زيد مع عمرو، يعني صاحبه مال يا أخوان في سفره وفي المحل وفي المكان الذي هو فيه من غير حصول مال يا أخوان امتزاج. وقد تأتي المعية بمعنى المصاحبة مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة التي لا يلزم معها الاجتماع في المحل وفي المكان، ولا يحصل امتزاج من باب مال يا أخوان أولى، من باب مال يا أخوان أولى. ولهذا يقال يعني يقول الأمير لجيشه سيروا أو أغزوا وأنا مال يا أخوان وأنا معكم، وربما هو مال يا أخوان في بيت الإمارة وفي قصر الرئاسة، لكن المقصود المال هنا مطلق المصاحبة، وهو مال يا أخوان ما يتضمن التأييد والنصرة والإعانة، والنصرة مال يا أخوان والإعانة والإعانة. ولهذا يقول يعني يقال والعرب تقول يعني ماذا؟ فلان زوجته معه، فلان زوجته معه، وربما كانت هي في بيتها وهو مال يا أخوان في المشرق، لكن المقصود بالمعية هنا مال يا أخوان مطلق المصاحبة، بمعنى أنها مال يا أخوان لا زالت في عصمته ولا زالت تحته زوجة له، ولا زالت مال يا أخوان تحته زوجة له. فالمقصود إذن هنا في معية الله سبحانه وتعالى العامة والخاصة لا ما يحمل على معنى الامتزاج أو على معنى مال يا أخوان المصاحبة في المكان وفي المحل، وإنما المقصود مطلق المصاحبة، وإنما المقصود مطلق المصاحبة التي لا يحصل معها امتزاج ولا التقاء في المكان والمحل، وإنما المقصود منها ماذا يا أخوان؟ ما يتضمن التأييد والنصرة والعلم والإحاطة والاطلاع على حال يعني ماذا يا أخوان المصاحب، على حال ماذا يا أخوان المصاحب، وعلى حال من ثبتت في حقه المعية. قال ولهذا العرب تقول سرنا والقمر معنا، والقمر في الشمس، سرنا والشمس معنا، والشمس مال يا أخوان والقمر هما في السماء، فليست يعني ما يخوان بممتزجتين بالمخلوقات، ولا هما يعني مال يا أخوان في المحل والمكان الذي سار فيه السائر وسار فيه مال يا أخوان المسافر المسافر. فيقول سرنا والقمر معنا والشمس معنا، وليست القمر والشمس في نفس المكان وفي نفس المحل الذي سار فيه المسافر، بل هما في السماء. لكن المعية هنا مطلق المصاحبة، المعية هنا مطلق المصاحبة، سرنا والقمر معنا أي مصاحب مصاحبا لنا، وإن كانت الشمس وكان القمر مال يقوان في السماء. فمعية الله سبحانه وتعالى لخلقه المقصود منها مطلق المعية، مطلق المصاحبة التي لا يحصل معها امتزاج ولا يحصل معها التقاء واجتماع في المكان والمحل. وهذه المعية معيتان، معية عامة لكل الخلق، فالله عز وجل مع جميع الخلق، وهي المقصودة في قوله سبحانه وتعالى هنا في الآية الأولى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة تشمل سائر الخلق، الإنس والجن والحي والجماد والبر والفاجر والمسلم والكافر. ومعية سبحانه وتعالى العامة هنا بمعنى إحاطته سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته وسلطانه الشامل لجميع المخلوقات، الشامل لجميع المخلوقات، فهذه معية عامة. قال وهي على نوعين، معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء، وهذه المعية المذكورة في الآية أي في الآيات الأولى، وهو معكم أينما كنتم. قال ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام. وهذه الأيام يا أخوان الستة هي كأيامنا، هي ماذا يا أخوان؟ كأيامنا، وأولها يوم الأحد، وآخرها يوم السبت، آخرها يوم الجمعة. آخر الأيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماوات والأرض هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة. ولهذا تقول اليهود يعني أن يوم السبت هو الذي استراح الله فيه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب وعياء. والله عز وجل في هذه الآية رد على اليهود الذين زعموا أن الله خلق السماوات في 6 أيام فانتهى من خلقها يوم الجمعة واستراح يوم السبت. وهذا منهم يعني ما يقال متضمن لإثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعني يعتريه الضعف ويعتريه التعب والعياء، وهذا مناف لما ثبت من أن الله سبحانه وتعالى متصف بكمال القدرة وكمال يعني القوة وكمال القيومية التي يتنافى معها التعب والعجز والعياء والضعف. قال ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه، وهو معنى قوله ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع على العرش لتدبير أمور خلقه. ومع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج في أن يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذا يا أخوان هو وجه المعية، هذا هو وجه المعية، هذا هو وجه معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. علمه معية عامة، إحاطته سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وسلطانه وملكه وتدبيره لجميع الخلق، من كان كذلك فهو مع خلقه، وإن كان سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه. فلهذا لا تنافي بين علوه وبين معيته سبحانه وتعالى. قال قوله: ما يكون من نجوى إلى آخر، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وأيضا وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة الصفة إلى الموصول والتقدير: ما يكون من 3 نجوى أي متناجين، يعني هنا نجوى حال، ما يكون من 3 متناجين أي حال كون متناجين، إلا والله معهم يعني مطلع على نجواهم ويعلم سرهم وجهرهم ويعلم حالهم وما يقولون وما يريدون. فهذا هو معنى معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. قال: وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. وهذه المعية التي هي المعية الخاصة، يعني ما يقال إن كان الوقت قد انتهى فإلى يوم غد. كم بقى من الوقت؟ انتهى؟ نكمل إن شاء الله. قال: فقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، لأن هذه المعية الخاصة يا إخوان هي التي تأتي بمعنى، هي يعني ما يا إخوان تتضمن المعنى المعية العامة، المعية الخاصة ما يا إخوان تدخل تحت المعية العامة، تدخل تحت المعية العامة. فإن من كان الله معه معية خاصة، والمعية الخاصة التي بمعنى النصرة والتأييد وهكذا أيضا المحبة والتوفيق والإلهام، وهذا يختص بأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده الصالحين. إلا أن هذه المعية أيضا تدخل تحت المعية العامة، فإن الله عز وجل مع الذين اتقوا مع أنبيائه ورسله بالمحبة والنصرة والتأييد والتوفيق والإلهام، وهو أيضا معهم بعلمه وقدرته وسلطانه وإحاطته. فالمعية الخاصة تدخل تحت المعية العامة. قال: فقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج بقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان انزعاجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام لا خوفا على نفسه، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان همه أن ينجو النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم من أذى المشركين. وهكذا لما تبعهم سراقة بن مالك قبل إسلامه رضي الله عنه في طلب يعني في طلبهما بأمر قريش ووضع قريش الجعل لمن جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام بصاحب أبي بكر، قال يا رسول الله هذا سراقة بن مالك، وكان يتلف وكان عليه رضوان الله ينظر إلى من إلى ورائه خوفا من أن يدركه سراقة بن مالك، لكن كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه وأن يدركه أذى من المشركين. قال فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، لأنهم كانوا على فم الغار. فأنزل الله سبحانه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. وقاله يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، يعني معهما. لكن هذه المعية ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى معهم في نفس المكان بل الله سبحانه وتعالى فوق العرش، الله عز وجل بذاته فوق العرش، ولكنه معهما يراهما ويسمعهما ومحيط بهما ومؤيد لهما وناصر لهما ودافع عنهما شر أعدائهما، هذا هو المقصود بمعيته. قال فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء، أي إن الله معنا ناصر لنا وعاصم لنا من أن ينال أعداؤنا منا. قال وأما قوله إنني معكم أسمع وأرى فيما ذكره عن موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا تفسير للمعية، إنني معكما بسمعي وبصري مؤيد لكما وناصر لكما ومحيط بحال عدوكما وقادر عليه وهو تحت سلطان الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بالمعية. قال فقد تقدم الكلام عليه وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخاف بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين، هذه كلها من معية الله الخاصة بأوليائه وعباده المتقين من أنبياء ورسل وصالحين. قال وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذا المقصود به شدة المراقبة وشدة يعني ماذا الخوف من الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمة الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره، صابرين صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. ولا شك أن هذا كله أن هذه أمور كلها النفوس يعني ماذا جبلت على الميل إلى الراحة وإلى الدعاء وإلى الملذات والشهوات، والتكاليف الشرعية وأحكام الشريعة جاءت على خلاف أهواء النفوس، والله عز وجل مع الصابرين على طاعته وترك معصيته والصبر على أقداره، يعينهم ويوفقهم على التزام أوامره وترك مناهيه والرضا والتسليم لأقداره ولقضائه الكوني سبحانه وتعالى. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. إذن فهذه هي المعية الخاصة، معية الله لأوليائه من الرسل والأنبياء والصالحين وعباده المتقين، ومعيته لهم توفيقه ومحبته ونصرته وتأييده. وهذا يا أخواني يجعلنا من جهة نخاف الله ونعظم حق تعظيمه، لأننا إذا علمنا أن الله محيط بنا وقادر علينا وهكذا أيضا يعني سلطانه شامل لجميع الخلق، هذا مما يدعو العبد إلى أن يخاف الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أخذ فأخذه أخذ عزيز مقتدر وبطشه شديد.
وهكذا أيضا يجعلنا نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى ونطلب النصر والتأييد ونستمد العون منه سبحانه وتعالى، لأنه لا يعني مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا غالب لأمره ولا راد لقضائه. إذا نصر عبدا من عباده فلن يهزم، وإذا عزه فلن يذل، وإذا أكرمه فلن يهان. فالله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، فهو مع كل خلق بقدرته وسلطانه وإحاطته، ومع عباده المؤمنين بتأييده ونصره ومحبته وتوفيقه وإلهامه. هذا هو الحاصل إخوان المتعلق بمعية الله سبحانه وتعالى لخلقه. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.